أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحالة العاشرة من حالات أو من تطبيقات العلم الإجمالي هي الحالة الأخيرة، وهذه الحالة ترتبط بمسألة لم تكن قد تعرضنا إليها سابقا من هذه الناحية. فعندما كنا نتعرض إلى تلك الحالات المتقدمة كنا دائما نفرض وجود طرفين أو أطراف لا يتوقف وجود أحدها على عدم الآخر. نعم، في بعض الأحيان فرضنا أنه يوجد عندي طرف متحقق الآن وفعلا وطرف منوط بزمان متأخر. البارز في هذه الحالة أنه يوجد عندنا علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي بين أطرافه يوجد طولية. ما معنى أنه يوجد طولية؟ أي أن أحد أطرافه ثبوته ووجوده موقوف على عدم الطرف الثاني. وهذا المثال مثال، يعني كل من تعرض لهذه المسألة قد اقترحه لأنه من أبرز الأمثلة الفقهية على هذه الحالة، وهو عندي علم إجمالي يعني مثلا طبعا هي المسألة هذه الطولية بين طرفي العلم الإجمالي، الطولية بين طرفي العلم الإجمالي. ما معنى هذه الطولية؟ قلنا أي أن أحد أطراف العلم الإجمالي ثبوته ووجوده موقوف على عدم الطرف الآخر. مثاله هذا المثال كما قلنا هو عندي علم إجمالي بوجود تكليف، إما وجوب الحج أو وجوب الوفاء بالدين. كيف أنه يوجد طولية بين وجوب الوفاء بالدين ووجوب الحج؟ من المعلوم فقهيا أنه يجب الحج مدى إذا كان الإنسان مستطيعا، ما عدم الاستطاعة لا وجوب للحج. هنا في هذه الحالة هذا الشخص يعلم بأنه توجه إليه مدى وجوب للحج، أنه يجب عليك أن تحج، وكان عنده لو طلبت $1000 كان تكفي للحج، إلا أنه شك أنه هل علي دين وهذا الدين حال ومطالب به، يعني طلع عنده شك في وجوب الوفاء إماما بدين حال مطالب به. ما هي قيمته؟ $1000. بحيث لو أنه أراد أن يأتي بالدين فحينئذ لا يدفع عليه الحج، فأصبح وجوب الحج على مدى مطلوب على عدم وجوب وفاء بالدين، يعني لا بد من نفي وجوب الوفاء بالدين لأنه يشك، فلا بد من نفي وجوب الوفاء بالدين حتى يثبت وجوب الحج، فصار وجوب الحج موقوف على ماذا؟ عدم وجوب وفاء بالدين، وهذا معنى الطولية. فإن أحدهما هو وجوب الوفاء بالدين موقوف، وهو العقد وجوب الحج موقوف على عدم وجوب الوفاية واضح هذه القضية. هنا في هذه الحالة يقع البحث أن مولانا هذا العلم الإجمالي هنا منجزا أو ليس بمنجز، لأننا نحن نعرف ونذكر أن البحث في تطبيقات العلم الإجمالي ما هو حوار على الأساسي محور الأساسي هو وجود حالات يكون عند العلم الإجمالي إلا أنه ليس بمنجز. ونريد أن نبحث عن السبب في سقوط العلم الإجمالي عن المنجزيات، فهنا البحث أيضا كذلك، فنقول هل هذا العلم الإجمالي منجزا أو ليس بمنجز؟ للإجابة على هذا السؤال يوجد عندي سؤالان، يعني في المقام هذا صورتان. الأولى نحن ماذا قلنا؟ الأولى قلنا لأن وجوب الحج ثبوت وجوب الحج موقوف على عدم وفاء الدين. لا، في الصورة الأولى نقصد أن هذا وجوب الحج موقوف على ثبوت عدم أو نسأل يا معكم الأجابة موقوف على عدم وجوب وفاء الاثنين بأي نحو، حتى لو كان هذا الثبوت في عدم وجوب الوفاء الاثنين بالعقيدة الظاهرة والمصطلح العام، واضح؟ لأنه وجوب الوفاء الحج لا يحمل حاله من شرط الوردان وجوب الوفاء ثبوت وجوب الوفاء ووجوب الحج لا يخلو أمره إما أن يكون موقوف على عدم وجوب الوفاء للدين مطلقا أو بخصوص الواقع. ما معنى يعني انتفاء أو ثبوت عدم، ولكن هذا في نوع من العدم من التعبير، ولكن من باب ذكر التعبير فقط، ثبوت عدم وجوب الوفاء للدين طالب أن يكون من حيث الواقع ثبوتا واقعيا، يعني لا بد ان يكون واقعا لا يجب وفاء الدين حتى يثبت وجود الحج. وفي صوره اخرى عدم وجود وفاء الدين سواء كان منتفيا يعني ثابتا العدم، سواء كان عدم الوجود واقعيا ام ظاهريا، فان موضوع وجود الحج يكون متحققا. واضح؟ الصورة الأولى هي نص الآية أن وجوب الحج موقوف على ماذا؟ على عدم ثبوت وجوب أو موقوف على عدم ثبوت وجوب أو ثبوت عدم، نفس الشيء من هذا الثبوت نفس الشيء على عدم ثبوت وجوب الوفاء بالدين ماذا؟ ولو كان ثبوتا ماذا؟ ظاهريا وبالحق العام. يعني حتى لو اثبتنا عدم الوجوب بماذا؟ بالحق العام. الصورة الثانية نفس الشيء إلا أنه ماذا؟ لابد وأن يكون الثبوت ماذا؟ واقعيا. نحن نعرف أن واقعيا من البيت كل هذا واضح؟ أما الكلام بالنسبة للصورة الأولى، أما بالنسبة للصورة الأولى العلم الإجمالي فيها ليس بمنجز. لماذا ليس بمنجز؟ والسبب في سقوط العلم الإجمالي في هذه الصورة عن المنجزيات هو اختلال الركن الثالث. لماذا؟ لأن نحن ما ذكرنا يوجد عندي وجوب الوفاء بالدين، وطلبنا وجوب الحج وهو موقوف على عدم وجوب وفاء الدين ولو كان عدم الثبوت ظاهريا. صحيح؟ فنحن نقول هذا العلم الاجماع. ناتي ونضع يدنا هنا. شك في التكليف. اشك في توجه التكليف هو يجب عليك ان تفي الدين. شك في التكليف. لا يوجد دليل عليه فالمجرى من البراءة. مجرى للبراءة. بمجرد ان جاءت البراءة هنا ماذا فعلنا؟ نفينا التكليف، لان نفينا وجوب الوفاء. بمجرد جريانه ماذا تحقق؟ تحقق موضوع وجوب الحج. موضوع وجوب الحج يعني ماذا موقوف؟ هل موقوف على عدم وجوب الوفاء للدين واقعا ام مطلقا حتى لو كان ظاهريا؟ حتى لو كان ظاهريا. فبجريان الامر تحقق موضوع وجوب الحج واصبح المكلف عالما تفصيلا بوجوب الحج. لأن موضوع وجوب الحج على ماذا موقوف؟ على عدم وجوب الوفاء للدين حتى لو كان على ثبوت العدم إذا صح التعبير أو انتفاء العقل، ولو كان انتفاء وجوب الوفاء انتفاء ظاهريا فحينئذ يتحقق الموضوع ويصبح المكلف عالما علما تفصيليا بتوجه التكليف مفاده يجب عليك ومن هنا لا يجب هنا الأصل. لماذا؟ لأن الأصل موضوع هو الشك. صحيح وجد في موضوعه الشك ومع العلم التفصيلي نمجر للشك حتى يكون مجرى للأصل. ومن هنا يجد الأصل في بمسك وجوب الوفاء للدين بلا معارض، وهذا معناه أن الركن الثالث قد يعني الشخص ويقول انه لماذا قلتم بجريان في وجوب الوفاء للدين ولم تقولوا بجريان في وجوب الحج؟ صحيح؟ هذا السؤال قد يطرح. ناتي ونقول نحن من اول الامر ماذا قلنا؟ انه يوجد طوليه ما بين وجوب الوفاء للدين وبين وجوب الحج، اي ان وجوب الحج اثر شرعي لعدم وجوب الوفاء للدين، بينما عدم وجوب الوفاء للدين او وجوب الوفاء للدين فهو اثر لعدم وجوب الحج ليس اثرا، فلا يكون ذا اثر. جريان الاصل هنا لا يتلقى اليه اثر شرعي وهو نفي وجوب الوفاء للدين او ثبوت الوفاء للدين، وبالتالي في هذه الحاله لا يمكن لا يكون جريان الاصل في هذا الطرف هو وجود الحج مجديا ولا هنا تطلع عن المشكلة. وما هي هذه المشكلة؟ ماذا نحن قلنا؟ عندنا علم إجمالي وعندنا أقوال. فرضنا من أول الأمر ماذا؟ وقلنا نضع يدنا على هذا الطرف وهو وجوب الوفاء للدين، فنشك في هذا الوجوب فنجلب البراءة. جريان النص الترخيصي لأحد الأقوال مع أي مسألة من مسائل العلم الإجمالي ينتجم مع القائلين بأن العلم الإجمالي مقتضي للتنجيم، أي مقتضي لوجوب الموافقة والتصريح. أما مع أن القائلين بمسألة العلمية الذين يقولون أن أن العلم الإجمالي بحد ذاته مانع من جريان الوصول ولو ببعض أطراف، فحينئذ لابد أن نقول ماذا؟ أن هذا بيان ليس كان على مسلك العلمية، لأننا فرضنا أن الفصل الترخيصي يجري في أحد الأطراف، وهذا ينفرد ماذا؟ يتطابق ويتناسب مع قول المسلك العلمية. واضح الإشكال؟ هنا في هذه الحال لابد لنا الاتفاق. نحن ما نقول يوجد علم إجمالي أدراك. متى يكون العلم الإجمالي مانعا من جريان الأمر؟ على فرض ثبوته، صحيح؟ فلا بد أن يكون ثابتا أولا، وبثبوته يكون في نفسه مانعا من جريان الأمر. والحال أننا ما نقول نحن بجريان الأمر هنا ماذا؟ لا يوجد العلم الإجمالي. لماذا؟ لامتلاك العلم حينئذ إلى علم أصيل، فيزول العلم الإجمالي دوالا حقيقيا بعد أن ينقلب من العلم إلى العلم الإجمالي غير الأصيل. فيكون العلم الإجمالي ثبوته، يعني ثبوته موقوف على ماذا؟ موقوف على عدم جريان الاصل الترخيصي في الطرف الثاني. مع عدم جريان الاصل هنا لا يصير عندي الموقف التفصيلي بجد عند الاجدان على حاله، حينئذ يكون مانع. فيكون ثبوت هذا العلم موقوف على عدم جريان الاصل. فإذا كان العلم الإجمالي ثبوته موقوف على عدم جريان الأصل الترخيصي في هذا الطرف، فكيف تتصور أن يكون العلم الإجمالي مانعا من جريانه؟ فما هو موقوف في وجوده وفي ثبوته على شيء يستحيل أن يكون بنفسه مانعا عنه. واضح؟ فبما أن العلم الإجمالي موقوف ثبوته موقوف على عدم الأصل، فكيف تتصور ان يكون العلم الاجمالي في هذه الحاله مانعا من ثبوته عليه السلام؟ فنحن هكذا نقول الاحقاق على ما متوقف على وجود نعم، صحيح، متوقف على وجود نعم. فالاحقاق متوقف على وجود نعم، يعني متوقف على عدم وجود، مثلا لو قررنا على عدم، متوقف على عدم مانع، متوقف على عدم المانع. فالمانع هو الرطوبة، الرطوبة الموجودة على الخشبة. فمع وجود الرطوبة على الخشبة لا احراق. فهل يمكن ان يتصور حينئذ ان الاحراق يكون مانعا من الرطوبة؟ يعني نحن نقول مع وجود الاحراق، حينئذ مع وجود الاحراق فبالتالي لا رطوبة. نقول لهم نحن اصل الاحراق متوقف على الرطوبة، فكيف تقصد ان الاحراق مانع من الرطوبة؟ فهذا لابد من فرض وجودها قبل وجودها. وهنا كذلك الامر، فالعلم الاجمالي موقوف على عدم جريان الاصل. فلو فرضت ان العلم الاجمالي مانع من جريان الاصل فلابد ان تفرضه موجودا قبل وجوده، وهذا محال. فمن هنا لا يتصور هذا الكلام وهذا الاشكال، لان هذا الاشكال مبني على ان العلم الاجمالي ثابت، واذا كان ثابتا فحينئذ يمنع من جريان الاصل. والحال ان هذا العلم الاجمالي اصل ثبوته موقوف على عدم جريان الاصل، واذا كان الحال كذلك فلا يعقل ان يكون مانعا من جريان. وكذلك ان شاء الله خليها تقل هذا المقدار، لان هذه الصوره هي المهمه.
طيب، الطوليه بين طرفي العلم الاجمالي، قد يكون طرفا العلم الاجمالي طوليين كما مثلنا، كيف بيان لهذا الامر؟ بان كان احد التكليفين مترتبا على عدم الاخر، من قبيل أن نفرض أن وجوب الحج مترتب على عدم وجوب الوفاء بالدين، هذا هو الموقوف، إذ لا استطاعة مع وجوب الوفاء بالدين، وعلم إجمالا بأحد أمرين، إما بوجوب الحج أو بوجوب قضاء الدين والوفاء بالدين. وهذا له صورتان، الأولى أن يكون عليكم السلام أن يكون وجوب الحج مترتبا على مطلق التأمين هذا الذي عبره رحمه ماذا؟ على عدم ثبوت وجوب الوفاء بالدين، على مطلق التأمين عن وجوب الوفاء بالدين ولو بالأصل العملي، يعني ولو كان هذا التأمين وهذا النفي لوجوب الوفاء بالدين نفيا ظاهريا ولا يشترط أن يكون نفيا واقعيا. الثانية أن يكون وجوب الحج مترتبا على عدم وجوب الوفاء بالدين ظاهرا ولا واقعا، يعني لابد من نفيه واقعا حتى يثبت وجوب الوفاء بالدين. أما الصورة الأولى فليس العلم الإجمالي منجزا فيها بلا ريب، لأن لماذا قال بلا ريب؟ لأنه سوف يأتي الشهد وهو نفاه من أول الأمر، وهو بلا ريب يعني لابد أن يكون منسجم مع جميع المباني، فيأتي الإشكال الآن أنه لا ينسجم مع مسلك العلية، وبما أن هذا الإشكال ليس بتام فيقينا على جميع المسالك هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز. لماذا هذا العلم الإجمالي ساقط عن المنجزية؟ لانهدام الركن الثالث. وما هو الركن الثالث؟ القائم على تعارض على جرائم الوصول في جميع الأطراف وتعارضها وتساقطها. لماذا ينهدم الركن الرابع الثالث العفو؟ لأن الأصل المؤمن عن وجوب وفاء الدين يجري ولا يعارضه الأصل المؤمن عن وجوب الحج. لماذا؟ لأنه كما قلنا في مجرد جريان الأصل الترخيصي والنافي لوجوب الوفاء بالدين يتحقق موضوع وجوب الحج ويصبح المكلف عالما علما تفصيليا بوجوب الوفاء بوجوب الحج، وإذا كان كذلك فلا مورد لجريان الأصل، إذا الأصل أخذ في موضوعه الشك ولا شك في موارد العلم التفصيلي، لأن وجوب الحج يصبح معلوما بمجرد إجراء البراءة والأصل الترخيصي عن وجوب الوفاء، فلا موضوع للأصل فيه لأن الموضوع هو أخذ فيه موضوع الأصل أخذ فيه الشك، وهنا أصبح عالما علما تفصيليا بوجوب الوفاء. فإن قيل هذا الإشكال الذي قلنا أن هذا الكلام يتم بناء على مسلك الاقتضاء لا على مسلك العلي، فإن قيل هذا الكلام الذي قلتموه وأنه يجري أصل البراءة عن وجوب الوفاء بالدين، يعني يجري أصل الترخيص بلحاظ طرف من أطراف العلم الإجمالي، هذا ينسجم مع القائلين بإمكان جريان الأصل في بعض الأطراف، يعني ينسجم مع القول بمسلك الاقتضاء لا بمسلك العلية. فإن قيل هذا يتم بناء على إنكار علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية واستناد عدم جريان الأصل في بعض الأطراف إلى التعارض، لكن ما هو الموقف وما هي الوظيفة عند القائلين بمسلك العلمية؟ فما هو الموقف بناء على علية العلم الإجمالي؟ ما معنى واستحالة عطى التفسير واستحالة جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف ولو لم يكن له معارض، يعني مسلك العلمية كما تقدم عندنا سابقا ينكر إمكانية جريان الأصل ولو في بعض الأطراف حتى لو لم يكن له معارض، لأن العلم الإجمالي بذاته علة تامة لماذا؟ لوجوب الموافقة القطعية، أي علة تامة للمنع من جريان الأصول ولو في بعض الأطراف. والجواب أن هذه الاستحالة أي استحالة؟ يعني استحالة جريان الأصول ولو في بعض الأطراف إنما هي باعتبار العلم الإجمالي، أي أن المانع من جريان الأصول الترخيصية في بعض الأطراف من هو؟ هو العلم الإجمالي. ويستحيل في المقام أن يكون العلم الإجمالي مانعا عن جريان الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء. لماذا يستحيل أن يكون العلم الإجمالي مانعا من جريان الأصل المؤمن؟ يقول هكذا لأنه أي العلم الإجمالي، أي لأن العلم الإجمالي متوقف على عدم جريانه، أي متوقف على عدم جريان الأصل المؤمن، فأصل ثبوت العلم الإجمالي موقوف على عدم جريان الأصل، فكيف يكون مانعا من جريانه؟ إذ بجرياني أي بجريان الأصل المهم يحصل العلم التفصيلي بوجوب الحج، وإذا حصل العلم التفصيلي ينحل العلم الإجمالي، لأنه نحن باتنا تقدم قلنا من الموارد التي ينحل فيها العلم الإجمالي هذا من المستثنيات كما قلنا ماذا فيما لو أو كما تحب عبرنا عنه بالانحلال، الانحلال الحقيقي. أنا قلنا الانحلال الحقيقي يتحقق بماذا؟ فيما لو علمنا علما تفصيليا بماذا؟ بالتكليف في أحد الأفراد، أي بالطباق المعلوم بالإجمالي على المعلوم بالتفصيل. وهنا صار عندي هكذا، فما كنت أعلم به تفصيلا أصبحت أعلم به، ما كنت أعلم به إجمالا صرت أعلم به تفصيلا، وهو وجوب الحج علي. وما يتوقف على عدم شيء، وما هو وما يتوقف يعني العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي ما الذي يتوقف على عدم شيء أي على عدم جريان أصل البراءة يستحيل أن يكون مانعا عنه، لأنه يشترط أن يكون ثابتا في ردة سابقة حتى يكون له أهلية المنع، مع أن ثبوته موقوف على عدم الجريان، فكيف يعقل أن يكون مانعا؟ ما هذا إلا فرض، إلا ماذا؟ إلا فرض وجود الشيء قبل وجوده، واضح؟ وحينئذ وما يتوقف على عدم شيء يستحيل أن يكون مانعا عنه، فالأصل يجري إذن حتى على القول بالعلية. هذا تمام الكلام في السورة الأولى. أما السورة الثانية، والسورة الثانية أيضا كالسورة الأولى، السورة الثانية كالسورة الأولى أيضا، فالعلم الإجمالي لا يكون فيها هذا منجز، لكن هذا هو الثالث أيضا. ولكن قبل أن نبين هذا لابد فقط أن نشير أن هذا ما نحتاج إليه، وهو أن في السورة الأولى وجود العلم الإجمالي وثبوت العلم الإجمالي هذه لا ننساها، موقوف على من؟ موقوف على جريان، موقوف على عدم جريان الأرض، العلم الإجمالي موقوف على عدم جريان الأرض، هذه الصفة نستعين بحيث أنه مع جريان الأرض لا علم إجمالي، مقام لا يوجد عنده إلا علم التفصيل. أما الصورة الثانية ما هي؟ أن يكون وجوب الحج موقوفا على عدم وجوب الوفاء بالدين واقعا، واضح؟ هنا في هذا المعنى هذا العلم الإجمالي الذي يكون منجزا أيضا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، لماذا؟ لاختلاف الركن الثالث أيضا. لماذا يحتاج الركن الثالث؟ لأنه عندما نأتي ونظير وجوب الوفاء بالدين تكليف مشكوك فنجري أطالة البراءة برحاضه، وعندما نجري أطالة البراءة برحاضه يتحقق موضوع وجوب الوفاء وجوب الحج، فإذا تحقق وجوب الوفاء بالحج فلا نحن بجريان الأصل من هذه الناحية، فيجب الأصل في عن وجوب الوفاء بالدين بلا هنا لابد أن نلتفت. يأتي القاضي ويقول ولكن أنتم فرضتم أن التأمين عن وجود الوفاء بالدين لابد أن يكون ثابتا واقعا، والأصل لا يثبت عدم وجود الوفاء بالدين واقعا، فكيف يتحقق موضوع وجود الحاج؟ هنا لابد من الالتفات إلى قضية، وهي أن وجوب الوفاء بالدين لا بد من أن ننزيه بأصل محرز بأصل تنزيلي، صحيح أن الأصل هنا لا يقصد على وجوب الوفاء بالدين واقعا، يعني لا ينزيه واقعا، ولكن بباحة هذا الأصل ماذا؟ يعبدنا الشارع بانتفائه واقعا، يعني هذا الأصل يكون ناظر إلى الواقع، صحيح لا يكون نافيا له لأنه لا يكفي واقعا، ولكن ببركة الحجية المجهولة لهذا الأرض وببركة نفاذ هذا الأصل المحرز التنزيلي حينئذ ماذا؟ يعبدنا الشارع بأن هذا بماذا؟ بالانتفاء
الانتفاق لا يتحقق واقعا لانه لا يمكن اثبات ذلك للاخر، ولكن ببركه تعهد الشارع حينئذ ننزل منزله من؟ ننزل منزله العالمين بانتفاعه واقعا. واضح؟ فيكون حينئذ انتفاء وجوب الوفاء بالدين واقعا بالتعهد لا واقعا حقيقيا، واقعا بالتعهد. فإذا تحقق موضوع وجوب الوفاء بالدين ولو تعهدا فحينئذ يصير هذا المكلف عالما بماذا؟ بوجوب الوفاء بوجوب الحج، وبالتالي في هذه الحالة لا مشارك الشريعات الأصلية. هنا نأتي إلى هل العلم بالإجمال في نبينا الحل والخلاف الحقيقية؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يكون هنا عالما حقيقة. لماذا؟ بوجوب الوفاء بالحج، بوجوب الحج. لماذا؟ لأن المفروض وجوب الحج موقوف على عدم وجوب الوفاء الدين واقعا، وأنا بالتعبد اثبتت الموضوع، فهنا لا يتحمل العلم الاجمالي خلاف حقيقيا. نعم في هذه الحاله لا يتحمل خلاف حقيقيا، ولكن يتحمل خلاف حكميا. والانحلال الحكمي هل يتنافى مع ثبوت العلم الاجمالي؟ لا يتنافى مع ثبوت العلم الاجمالي، لان الفرق بين العلم الانحلال الحقيقي والانحلال الحكمي ما هو؟ أنه من خلال الحق الحقيقي ينتفي ويزول العلم الإجمالي مطلقا، بينما في العلم من خلال الحكم العلم الإجمالي باطن في أفق نفس المكلف أو العالم الإجمالي الذي لا تجلية له. فحينئذ لا يكون ثبوت العلم الإجمالي في هذه الصورة موقوف على ماذا؟ لا يكون العلم الإجمالي في هذه الصورة ماذا؟ موقوفا على عدم جريان الأمر، بل هو ثابت حتى لو جرى الأمر غير أمر أنه ليس بمنجز. ومن هنا يمكن أن ندخل على الإشكال ونقول هذا الكلام في الصورة الثانية، وأن العلم الإجمالي حينئذ ينحل خلالا حكميا ويصرف عن المنجزية الاختلاف الثالث إنما ينتج مع مسألة الاقتضاء، أما مع مسألة العلية فهذا البيان ليس بالتام. إذ على مسألة العلية يكون العلم الإجمالي الثالث في وفق نفس العالم مانعا من جريان الأصل ولو في باطل. واضح؟ فبالنتيجة أنه أيضا في الصورة الثانية لا يكون العلم الإجمالي منجزا، وإذا لم يكن منجزا فبالتالي في هذه الحال لماذا لا يكون منجزا؟ باختلاف الأصل الثالث، إذ أن الأصل المرخص يجري في طرف وجوب الوفاء بالدين ونثبت عدم وجوب الوفاء بالدين لمرحلة الأصل، وحينئذ يثبت موضوع وجوب الحج. فإذا ثبت موضوع وجوب الحج فلا مجال لجريان الاصل في طرفه، فيرتد لهم الثالث. نعم الكلام انه هذا الاصل ماذا يفعل؟ هذا الاصل ماذا؟ لا ينفي وجوب الوفاء بالدين واقعا، انما ينفيه بالتعقل، يعني الشارع يعبدنا بان هذا الانتفاء انتفاء واقعيا. وهذا الكلام ينتج مع مثل الاقتضاء ولا ينتج مع مثل. فتبين انه في كلا الصورتين ماذا؟ لا منجزية للعلم الاجمالي. سياتي ان هناك فروق بينهما لكن نقرا هذا المقدار. واما الصوره الثانيه فيجري فيها الاصل المؤمن ايضا، فيجري فيها ايضا الاصل المؤمن عن وجوب الوفاء بالدين بلا معارض، ولا يعارض هذا الجريان للأصل عن وجوب الوفاء بالأصل المؤمن عن وجوب الحج. لماذا؟ لأن ذلك الأصل، أي أصل؟ يعني الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء بالدين ينقح بالتعبد، يعني يثبت بالتعبد موضوع وجوب الحج لا حقيقة، لأن الأصل لا ينفي واقعا إنما ينفي بالتعبد.
وهنا في هذه الحالة يأتي الكلام أنه حينئذ
قبل المفصل الأكثر حينئذ عندما يجري هنا كيف ننقح؟ يأتي شخص ويقول كيف ننقح؟ نقول نحن هكذا ينقح باعتبار أنه يثبت الموضوع. كيف يثبت الموضوع؟ لأن الشك في وجود الحج في وجود الحج يعني ماذا متولد؟ هذا الذي قلنا أنا لماذا شككت في وجود الحج؟ لأن شككت في وجود الدم وجود الوفاة الدم فأصبح وجود الحج ماذا؟ مسببا عن الشك في وجود الوفاة الدم. فبعد جريان الأصل المهم عن وجوب الوفاء الدين يعني انتفى وجوب الوفاء الدين للتعقد حينئذ ثبت عندي ماذا؟ موضوع وجوب الحج، لأن موضوع وجوب الحج موقوف على عدم وجوب الوفاء الدين. وحينئذ هذا الكلام هنا لا يصير عالما، وقد أكدناه أنه لا يصير عالما حقيقة. نعم لا مجال لجريان الأصل هنا، لماذا؟ لحاكمية الأصل في الطرف الأول على الأصل في الطرف الثاني، لأنه من باب الأصل السبب حاكمية الأصل السببي على الأصل السببي، فإن وجوب الوفاء للدين الشك في وجوب الوفاء للدين سبب للشك في وجوب الحج. فإذا انتفى وجوب الوفاء للدين ولو كان في هذا الأصل وبالتعقد فحينئذ ماذا؟ تصل النوبة إلى وجوب الوفاء للدين. فمع شرائع وجوب الحج فمع شرائع البراءة يعني مع شرائع الأصل المسببين لا تصل النوبة إلى الأصل المسبب، مع شرائع الأصل من الأصل السببي لا تصل النوبة إلى الأصل المسببي. فنحن عندما يكون عندي ثوب وعبد شرحناها في السابق، عندما يكون عندي ثوب غسل بمال هذا الماء كان مشكوكا بنجاسة أو مشكوك الطهارة، هنا في هذه الحالة صار عندي شك في طهارة الثوب، هذا شك في طهارة الثوب سبب عن ماذا؟ عن شك في نجاسة الماء، فبعد إجراء أطهار الطهارة أو أصحاب الطهارة اثبت ماذا؟ اثبت طهارة الماء ولو بالتعقل، فطهارة الماء أصبح ثابتة فينتفي الشك في نجاسة الثوب بلا حاجة إلى إجراء أصل. واضح؟ فحينئذ يجري الأصل في الطرف الأول يعني في السببي، ولا تصل النوبة للمسببي لحاكمية الأصل السببي عن المسببي. إذا الأصل السببي حينئذ يرفع الشك، لأن هنا عندي شك في وجوب الحج، منشأه ما هو؟ الشك في وجوب الوفاء للدين. فمع جريان الأصل ينتفي الشك في وجوب الحج، فإذا انتفى الشك في وجوب الحج فلا يجري الأصل، فيجري الأصل في الطرف الأول بلا مقابل. لذلك يقول هو لأن ذلك الأصل أي الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء بالدين ينقح ويثبت بالتعقد موضوع وجوب الحج. لماذا؟ لأن موضوع وجوب الحج أخذ فيه ماذا؟ الشك في وجوب الوفاء بالدين، فإذا انتفى وجوب الحج أخذ فيه عدم وجوب الوفاء بالدين، فإذا ثبت عدم وجوب الوفاء بالدين بالأصل فحينئذ يثبت موضوع وجوب الحاج، فيعتبر أصلا من هو الذي يعتبر أصلا سببيا؟ الأصل المؤمن الذي يجري في طرفه وجوب الوفاء بالدين بالنسبة للأصل المؤمن عن وجوب الحاج. يعني هنا في هذه الحالة وإذا كان يعتبر أصلا سببيا فلا يجري الأصل في مسبب، لأن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي ورافع لموضوعه لموضوع الأصل، وموضوع الأصل ما هو؟ الشك في وجوب الحاج. وبعد الشك بعد جريان الأصل المؤمن في وجوب الوفاء بالدين لا شك في وجوب الحاج، بل يصبح المكلف هنا في هذه الحالة ماذا؟ بمثابة العالم وليس عالما، بمثابة العالم بوجوب الحاج.
فيعتبر اصلا سببيا بالنسبه للاصل المؤمن عن وجوب الحاج، والاصل السببي مقدم وحاسم على الاصل المسببي، لذلك يجري الاصل المؤمن بلحاظ وجوب الوفاء بالدين بلا معارض. وضحت ان شاء الله هذه الصوره ولا عيدا؟ عيدا واضحه ان شاء الله. الآن بعد أن ثبت عندنا أنه لا فرق بين السورة الأولى والسورة الثانية من ناحية أن العلم الإجمالي ليس بمنجد فيهما، هل هذا يعني أنهما متفقان في شيء في كل شيء؟ يقول لا شيء بالضبط. صحيح من الناحية العملية أن العلم الإجمالي يتفقان وأن العلم الإجمالي فيهما ليس بمنجد، ولكن يفترقان في عدة فوارق ذكر منها شهيد الصدر فرقين. أما الفرق الأول فهو أن جريان الأصل، وهذا الذي كنا لابد من الالتفات إليها، أن جريان الأصل في السورة الأولى بلحاظ وجوب الوفاء بالدين الذي يكون وجوب الحج موقوفا على عدمه، ماذا؟ يثبت وجدانا. يعني ما معنى انهم يثبتوا وجدانا؟ يعني ينقح ويثبت موضوع الحج وجوب الحج وجدانا، فاصبح عالما علما تفصيليا بوجوب الحج عليه. لماذا؟ لاننا نحن فرضنا ان التأمين من ناحية وجوب الوفاء بالدين يكون محققا للموضوع ولو كان هذا التأمين تأمينا ظاهريا، فبعد جريان الأصل عن وجوب الوفاء بالدين فحينئذ يصبح المكلف عالما وجدانا وتفصيلا بوجوب الحج عليه. وحينئذ إذا أصبح المكلف عالما علما تفصيليا ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، ويزول هذا العلم مطلقا من حيث المنجدية من حيث أصل الثبوت. بينما في السورة الثانية الأمر ليس كذلك، فالعلم الإجماع فالأصل المؤمن لا يثبت موضوع وجوب الحج وجدانا، غير ما يثبت ماذا هو؟ بالتعبد وليس وجدانا. فلا يكون حينئذ المكلف عالما علما تفصيليا بوجوب الحج عليه. نعم يكون عالما إذا مع المتانة بالتعبير، يكون عالما بالتعبر بثبوت وجوب الحج عليه، وهذا يعني أن العلم الإجمالي لا ينحل انحلالا حقيقيا في السورة الثانية بل ينحل انحلالا حكميا. يقول وهكذا نعرف أن حكر السورتين عمليا واحد وهو عدم منجدية العلم الإجمالي، ولكنهما تختلفان، أي لكن السورتين تختلفان في أن الأصل في السورة الأولى بجريان في وجوب الوفاء يحقق موضوع وجوب الحج وجدانا. لماذا؟ لأن موضوع وجوب الحج في السورة الأولى هو مطلق وجود مؤمن عن وجوب الوفاء بالدين ولو كان هذا المؤمن ظاهر أصلا عمليا، ويوجب انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. ومن هنا نحن كل ذكرنا سابقا أن العلم الإجمالي في السورة الأولى أصل ثبوته موقوف على ماذا؟ على عدم جريان الأصل. ومن هنا كان وجود العلم الإجمالي متوقفا على عدم جريانه، أي على عدم جريان الأصل مؤمن كما عرف. وأما السورة الثانية فلا يحقق ذلك، يعني جريان الأصل لا يحقق موضوع وجوب الحج وجدانا بل بالتعبد. لماذا؟ يقول لأن وجوب الحج حسب الفرق في السورة الثانية مترتب على عدم وجوب الوفاء واقعا لا مطلقا ولو كان ظاهريا. وهل يا هل ترى عدم وجوب الحج واقعا يثبت بالأصل؟ يقول لا، الأصل لا ينفي وجوب الوفاء بالدين واقعا، وهو غير محرز وجدانا، لأن جريان الأصل يثبت عدم الوجوب ظاهرا لا واقعا. نعم ولكن يثبت بالتعبد، وإنما يثبت تعبدا لا وجدانا. فبجريان الأمر يعبدنا الشارع بعدم ثبوت وجوب الوفاء بالدين دون أن ينشأ علم تفصيلي بوجوب الحج، ومن هنا لا يكون عندي انحلالا حقيقيا. نعم يكون عندي انحلالا تطبيقيا. ولهذا لا يكون جريان الأصل في الصورة الثانية موجبا لانحلال العلم الإجمالي طبعا انحلالا حقيقيا لا يوجب، وبالتالي لا يكون إذا لا يكون هناك انحلال حقيقي فبالتالي لا يكون العلم الإجمالي موقوفا على عدم جريان الأصل، بل يكون العلم الإجمالي ثابتا. نعم غاية الأمر ليس بمنجز، ووجوده أصل وجوده بما أنه ليس موقوفا على عدم جريان الأصل، فيتصور حينئذ مانعية. ما هو الذي يتصور؟ مانعية العلم الإجمالي من جريان الأصل بناء على مسلك العلمية. وبالتالي لا يكون وجود العلم الإجمالي متوقفا على عدم جريانه أي الأصل المؤمن في طرف وجوب الوفاء بالدين. ومن أجل ذلك أي ومن أجل جريان الأصل المؤمن لا يوجب من أن من ولأجل ذلك أي من أجل أن جريان الأصل المؤمن لا يوجب انحلال العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا ولا يزيله، ماذا؟ قد يقال هنا بعدم جريان الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء على القول بالعلية، لأن القول بالعلية ما معناه؟ أن نفس العلم الإجمالي بحد ذاته مع وجوده مانع من جريان الأصول، لأن مانعية العلم الإجمالي عن جريانه ممكن حينئذ لا كما هو الحال في السورة الأولى لعدم توقف العلم الإجمالي على عدم جريانه. هذا ماذا؟ هذا الفارق الأول بين السورة الأولى والسورة الثانية. ففي السورة الأولى العلم الإجمالي ينحل انحلالا حقيقيا، بينما في السورة الثانية العلم الإجمالي لا ينحل انحلالا حقيقيا. نعم حقيقيا ينحل، وبالتالي في هذه الحال في السورة الأولى يكون جريان الأصل محققا لموضوع العلم لموضوع وجوب الحج، وبالتالي في هذه الحالة وجدانا، بينما لا يكون كذلك في الصورة الثانية، بل يكون محققا له ومثبتا له ماذا؟ بالتعبد. وفي هذا فصار عندي يعني داخل الفرق نستطيع أن نطلع نستخرج فروقا أيضا. وهناك يكون لا يكون العلم الإجمالي مانع من جريان الأصل، إذ العلم الإجمالي في الصورة الأولى موقوف على عدم جريان الأصل، بينما في الصورة الثانية لا يكون العلم الإجمالي مانعا، لا يكون الأصل مانعا من أو العقل لا يكون العلم الإجمالي موقوفا على عدم الأصل، بل يكون العلم الإجمالي صالحا للمانعية من جريان الأصل. الفارق الثاني بين الصورتين، الصورة الأولى ماذا نحن قلنا؟ نرجع إلى الصورة الأولى، قلنا بأن وجوب الحج ماذا؟ موقوف على عدم وجوب الوفاء بالدين، فنحتاج إلى تأمين من وجوب الوفاء بالدين ولو كان أصلا عمليا. فببركة الأصل العملي ماذا نفعل؟ ننفي وجوب الوفاء بالدين ولو كان على مستوى الظاهر، يعني سواء كان الأصل الجاري في طرف وجوب الوفاء بالدين أصلا عمليا بحتا، أو كان أصلا محرزا، أم كان أصلا تنزيليا، فإن النفي الظاهر محقق. فإذا كان محققا فبالتالي يثبت موضوع وجوب الحج، بينما في الصورة الثانية لابد أن يكون انتفاء وجوب الوفاء للدين انتفاء واقعيا. فإذا ومن المعلوم أن الأصل لا يثبت الانتفاء الواقع، نعم لا بد أن يكون هنا الانتفاء بالتعبد وليس بالوجدان. ومتى يكون الأصل في الحالة نافيا لوجوب الوفاء بالدين؟ ماذا؟ من ناحية التعبد، يعني يعبدنا الشارع بانتفائه الواقع، هذا بالعبارة الصحيحة، أي متى يكون الأصل صالحا لأن يعبدنا الشارع بالانتفاء الواقعي؟ فيما لو كان الأصل ناظرا إلى الواقع، وهم هنا نعلم لأن الأصل عمل البحث ليس ناظرا إلى الواقع. فقط الأصل الناظر إلى الواقع من هو؟ إما الأصل التنزيلي أو الأصل المحرز. وتقدم عندنا سابقا ما معنى الأصل التنزيلي والأصل المحرز. ومن هنا يشترط أن يكون الأصل العمل الجاري في طرف وجوب الوفاء بالدين الذي يكون من خلاله الشارع معبدا لنا بانتفائه واقعا، لابد ان يكون ماذا؟ اصلا تنزيليا او اصلا محرزا. واما اذا كان اصلا عمليا بحتا فان هذا الكلام لا ياتي، لان اصل العمل البحث ليس له نظره الى الواقع حتى يعبدنا الشارع حينئذ بالانتفاء الواقعي. يقول: وهناك فارق اخر بين الصورتين الاولى والثانيه، وهو أنه في الصورة الأولى يجري الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء بالدين، سواء كان أصلا تنزيليا يعني كاستصحاب عدم وجوب الوفاء، كما لو شككت هل يجب علي الوفاء بالدين أم لا، فهنا صارما كنت أتيقن بعدم وجوب الوفاء بالدين، أشك الآن فأستصحب، والاستصحاب أصل تنزيلي. طبعا هنا التنزيلي ليس بالمعنى المصطلح، بل هنا التنزيلي الأعم من التنزيلي والمحرز، أو لا بأن يكون أصلا عمليا بحثا كالبراءة مثلا، لأنه نحن قلنا في هذه الحالة أن التأمين عن وجوب الوفاء بالدين ماذا لا يجب أن يكون واقعا، بل حتى لو كان ظاهريا العمل. ويحقق يعني حينئذ جريان الأصل مطلقا سواء كان تنزيليا محرزا ام بحثا، فانه يحقق موضوع وجوب الحاج، ويحقق على اي حال موضوع وجوب الحج وجدان. اما في الصوره الثانيه الامر كذلك، يقول لا، انما يجري اذا كان تنزيليا. ما معنى اذا كان تنزيليا؟ بمعنى ان مفاده اي مفاد الاصل التعبد بعدم التكليف المشكوك واقعا، لأن وجوب الحج مترتب على العدم الواقعي لوجوب الوفاء بالدين، فحينئذ لابد أن يكون الأصل ناظرا إلى الواقع ومحرزا للواقع، والأصل للعمل البحث لا يكون كذلك، حتى تتحقق حاكمية الأصل السببي على الأصل المسببي، وإلا إذا كان أصلا بحثان فالحاكمية ليست بموجودة. وذلك لأن الأصل التنزيلي هو الذي يحرز، ومن هنا قلنا ليس مراده بالأصل التنزيلي هو الأصل المصطلح الذي تقدم عندنا سابقا، الذي ينزل الظاهر منزلة الواقع. واضح؟ يعني كما لو قلنا في هذه الحالة ابني على بالشك، ماذا؟ في ظرف الشك ابني على ما كنت متيقنا منه، فنزل الشك منزلة ماذا؟ نزل الشك منزلة ماذا؟ منزلة العلم. هذا هو الأصل التنزيلي. الأصل المحرز ننزل الشك منزلة العالم، يعني هنا ننزل الشك منزلة العلم، هناك ننزل الشك منزلة العالم. وذلك لأن الأصل التنزيلي هو الذي يحرز لنا تعبدا موضوع وجوب الحج، لا الأصل عمل الباحث، لأن أصل عمل الباحث ليس له نظر إلى الواقع ولا نتعبد من خلاله بالواقع، غاية ما في البين ما هو؟ هو الوظيفة العملية، يبين لنا الوظيفة العملية تجاه التكليف المشكور. وأما الأصل عمل الباحث فلا يثبت به تعبدا العدم الواقعي لوجوب الوفاء، فلا يكون حاكما على الأصل الجاري في الطرف الآخر، بل يكون ماذا؟ معارضا له، وحينئذ لا يسقط العلم الإجمالي عن المنهجية. فإذا كان الجاري هو أصل البراءة الذي هو أصل عمل بحث عن وجوب الوفاء بالدين، فالعلم الإجمالي يكون ماذا؟ منجزا. بينما إذا كان أصلا تنزيليا أو أصلا محرزا كأصالة الاستصحاب مثلا، فحينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجزا. لماذا؟ لأن حينئذ هذا الأصل المحرز يعبدنا بالانتفاء الواقعي، وبالتالي يكون حاكما على الأصل المسببي. أما الأصل عمل البحث فلا يكون كذلك. وضحت الفكرة إن شاء الله.
لما يكون هذا التعامل في مثلا لا يكون هذا ثابت
إذا كان
هذا إذا كان أنه لا يكون هذا في الحاج لا يكون في الحاج لأن هذا لا يكون حاجة
لا لا نحن ماذا قلنا نقول هذا إذا كان جريان براءة أنا شككت في وجوب الحج فأجريت البراءة البراءة أصل عملي بحث ليس رقم تنزيليا أو محرزا هل ترى رقم عمل البحث له نظر إلى الواقع لا ينظر إلى الواقع فبالتالي كما عبر هو يعني فلا يثبت به التعبد به تعبدا العمل الواقع يعني ليس له نظر إلى الواقع فإذا لم يكن كذلك فحينئذ موضوع وجوب الحج ما هو؟ انتفاء وجوب الدين واقعا والأصل العمل البحث لا يحقق لي موضوع وجوب الحج فيبقى وجوب الحج مشكوكا فإذا كان مشكوكا نجري فيه أصالة البراءة فجاءت أصالة البراءة هنا وجاءت أصالة البراءة هنا فيتعارضان ويتساقطان ويبقى العلم الإجمالي عند المجلس بينما لو كان أصلا عمليا تنزيليا أو محرزا فالأصل عمل التنزيلي أو المحرز له نظر إلى الواقع فيكون حينئذ في هذه الحالة نستطيع من خلالها أن نثبت تعبدا العدم الواقعي فإذا ثبت تعبدا العدم الواقعي فقد تحقق موضوع وجوب الحج فإذا تحقق موضوع وجوب الحج فيثبت الحج ولا مجال لجريان الأصل إذ حينئذ يكون الأصل المحرز أو التنزيلي في هذا الطرف يكون أصلا سببيا حاكما على الأصل المسببي ورافعا لموضوعه بالنسبة لي وجوب الوفاء لوجوب الحج يعني ماذا رافع لموضوعه أو محقق لموضوعه لا نقول يعني أحيانا يكون محقق وأحيانا يكون رافع فيكون محققا لموضوع وجوب الحج لأن موضوع وجوب الحج ما هو؟ ماذا؟ عدم وجوب الوفاء بالدين واقعا وأنا الآن الشارع عبدني بعدم وجوب الوفاء بالدين الواقع فقد تحقق بينما برأس العمل المحض لا يمكن أن نقول كذلك وعليه فيكون رأس العمل العلم الإجمالي فيما لو كان رأس العمل أصلا عمليا بحتا باقي على مناشدياته أما إذا كان أصلا تنزيليا أو محرزا فيسقط عن المناجدية لاختلال الركن الثالث إذ أن الأصل يجري في طرف وجوب الوفاء بالدين بلا معارض إذ المقام البال الأصل السببي والأصل المسببي والأصل السببي حاكم على الأصل المسببي مع جريانه لا تصل النوبة إلى جريان الأصل في الطرف المسبب واضح إذن هو وجوب الحج وبهذا ننتهي من الكلام في قاعدة منجزية العلم الإجمالي بعد هذا الكلام الطويل نستخلص ماذا؟ ثلاثة قواعد القاعدة الأولى هي قاعدة العملية الأولى وهي قاعدة عقلية والقاعدة الثانية هي قاعدة ماذا؟ ثانوية والقاعدة الثالثة هي أيضا قاعدة عقلية أما القاعدة الأولى وهي أنه نقول بقاعدة بالاشتغال بناء على مكتب حق الطاعة وبالبراءة بناء على مكتب حق العقاب بلا بيان فيما لو كان عندي شك في التكليف وهذا بلحاظ القاعدة الأولية وبلحاظ القاعدة الثانوية قلنا بالبراءة الشرعية على كلا المسلكين على مسلك حق الطاعة وعلى مسلك حق وعلى مسلك العقاب بلا بيان وهذه القاعدة العملية الثانوية التي هي البراءة الشرعية حاكمة على القاعدة العقلية الأولية واضح؟ يعني بالتالي قاعدة قبح العقاب بلا بيان تنسج مع البراءة الشرعية لكن هذا الكلام وين؟ في مسلك حق على مسلك حق الطاعة لأن هناك حكم العقل بالاشتغال حكم ماذا؟ معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع، والبراءة الشرعية ترخيص من الشارع، ومن هنا تكون حاكمة على البراءة، على مسح حق الطاعة القائل بماذا؟ بالاحتياط العقلي. والقاعدة الثالثة التي استنتجناها من خلالها هي قاعدة متجزية العلم الإجمالي، ووجود الاحتياط بلحاظ الأطراف وعدم جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي. قال تلخيص القواعد الثلاث: خرجنا حتى الآن من البحوث، من أول البحث البراءة إلى آخر بحث قاعدة متجزية العلم الإجمالي، بثلاث قواعد. فالقاعدة العملية الأولى قاعدة عقلية، وهي أصالة الاشتغال أو الاحتياط على مسلك حق الطاعة والبراءة على مسلك قبح العقاب، بلا بيان عندما نشك وين في التكليف. فالشك في التكليف يكون مجرى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان على مسلك المشهور، وبما أن مسلك حق الطاعة يرى أن الاحتمال منجزان أو يرى أن الاحتمال منجزا، فحينئذ لا بد من القول بماذا؟ بالاجتهاد. والقاعدة العملية الثانية الحاكمة على القاعدة الأولى هي البراءة الشرعية على كلا المسلكين. والقاعدة العملية الثالثة التي استنتجناها واستخرجناها من البحوث منجزية العلم الإجمالي، أي تنجيز الاحتمال أو الشك المقرون بالعلم الإجمالي وعدم جريان البراءة عام، إذ أن أدلة البراءة كما تقدم عندنا سابقا منصرفة لماذا؟ إلى الشكوك البدوية، أما ببركة الارتكاب العقلاء الذي تقدم عندنا سابقا، وأما إذا كان الشك مقرونا بالعلم الإجمالي فلا تشمله أدلة البراءة الشرعية. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. الوظيفة العملية في حالة الشك، الآن سوف ندخل في ما يسمى بأصالة التخيير ودوران الأمر بين المحذورين، بين الوجوب وبين الحرمة معا. وهذا البحث فيه سوف ينقسم إلى مقامين: المقام الأول فيما لو كان عندي شك بدوي في الوجوب والحرمة، أشك بدوا في وجوب هذا أو في حرمة هذا، كما بالنسبة للدعاء مثلا بالنسبة لصلاة الجمعة قد في زمن الغيبة قد أشك في وجوبها، فإما أن تكون واجبة وإما أن تكون محرمة. هذا من باب دوران الأمر بين محذورين، وهذا طبعا شك بدوي وليس شكا مقرونا في العلم الإجمالي. وثم بعد ذلك نتحدث حول مسألة دوران الأمر بين المحذورين، هو يعني بين إما أن يكون محرم عليه وإما أن يكون واجب. ولكن بدوا فقط يعمل عملية تلخيص لما تقدم عندنا سابقا قبل الدخول في الشك البدوي في وجوب الحكم. فيقول في هذه الحالة أنه نحن كان عندنا نوعان من الشكوك، إما أن يكون شكا بدويا غير مقرون بالعلم الإجمالي، وإما أن يكون شكا مقرونا بالعلم الإجمالي. أما بالنسبة للشكوك الأولى والتي هي الشكوك البدوية، فكانت الوظيفة العملية المقررة بلحاظها من الناحية العقلية ومن الناحية الشرعية. أما من الناحية العقلية فقد اختلف المشهور ومسلك حق الطاعة، فإن المشهور قائلين بقبح العقاب بلا بيان، بينما مسلك حق الطاعة قائل بالاشتغال والاحتياط العقلي. وأما الوظيفة الشرعية فهي القول بالبراءة وبالتأمين من العقوبة. وأما بالنسبة للشكوك الثانية وهي الشكوك المقرونة بالعلم الإجمالي، فقد تقدم عندنا سابقا وحققنا أن القول هو بمنجزية العلم الإجمالي حينئذ لوجوب الموافقة القطعية ولحرمة المخالفة القطعية من الناحية الإمكانية، وبالتالي لا مجال لجريان أصالة البراءة. ولكن في كلا نوعين من الشكوك، سواء كانت الشكوك البدوية أم كانت الشكوك المقرونة بالعلم الإجمالي، كنا نقصد هناك الشك في التكليف. ماذا؟ ذاك الشك الذي يستبطن ماذا؟ احتمالين، يعني مثلا احتمال الوجوب واحتمال الترخيص، أو احتمال الحرمة واحتمال الترخيص. فكنا نقول هناك إما أن نشك بوجوب الظهر أو بوجوب الجمعة، ولكن شكنا في وجوب الظهر ووجوب الجمعة كان يستبطن، يعني إما أن نقول ماذا؟ إما أن تجب علي الظهر قالوا أنه مرخص في تركها، وإما أن يجب علي الجمعة وإما أن أكون مرخص في تركها. وعندما أشك في حرمة لحم وحرمة هذا اللحم كان غير الاستبطان. لماذا؟ لحرمة هذا اللحم أو للترخيص في ارتكابه، أو لحرمة هذا اللحم والترخيص في ارتكابه أيضا. ومن هناك حددنا الوظيفة العملية الأولى والوظيفة الشرعية الثانية، العملية الثانية ووظيفة الثالثة التي كانت تدور مدار العلم الإجمالي والبراءة الشرعية أو البراءة العقلية والاجتهاد العقلي على اختلاف المدى. ولكن الآن نحن نريد أن نعالج نوعا جديدا من الشك، ليس شكا كان يستبطن احتمالين وجوب وترخيص أو وجوب أو حرمة وترخيص، بل نريد أن نعالج شكا الآن في تكليف، هذا الشك يستبطن احتمال الوجوب والحرمة معا، لا احتمال الوجوب والترخيص أو احتمال الحرمة والترخيص. وهذا النوع من الشك الذي يستبطن الحرمة والوجوب معا طارة يكون شكا بدويا، ويعني ما معنى شكا بدويا؟ يعني يكون في هذه الحالة هناك احتمال ثالث بلحاظه وهو احتمال الترخيص. يعني هكذا أقول أنا، أشك إما أن يكون واجبا على وإما أن يكون محرما وإما أن يكون مرخص، يعني لا هو واجب ولا هو محرم. يعني هذا النوع الشك البدوي من النوع الثالث أو من النوع الثاني خلينا يعني نعبر عنه، لأن يعني النوع الأول بقسمين، النوع الأول شك يستبطن شكا في الوجوب والترخيص وشكا في الحرمة والترخيص. الآن النوع الثاني من الشك هو شك يستبطن ماذا؟ الوجوب والحرمة معا، يعني أشك في وجوب وأشك في الحرمة معا. هذا طبعا يكون بدويا، يعني يشتمل على احتمال ثالث وهو الترخيص، وأخرى يكون بالعلم الإجمالي. ما معنى يكون العلم الإجمالي؟ يعني يكون مقرونا بالعلم الإجمالي بجامع بين الحرمة وبين الوجوب، يعني إما أن يكون محرما وإما أن يكون واجبا، ولا يهدي المجال للاحتمال الثالث وهو الترخيص. يعني إما أن تكون فاعلا وجوبا، وإما أن تكون تاركا تجبا، وإما أنه يجوز لك ترك الوجوب وترك الوجوب وارتكاب الحرمة على نحو أن هناك أصل ترخيصي، يقول لا. واضح؟ هذان هما القسمان أو المقامان اللذان سوف نتعرض إليهما في هذا الباحث، وسوف نتعرض إلى الشك البدوي بلحاظ النوع الثاني من الشكوك، وهي فيما لو كان الشك شكا في الوجوب والحرمة معا مضافا إلى وجود احتمال الثالث والترخيص. وسوف يكون المقام الثاني حول الشك المقرون بالعلم الإجمالي بالجامع بين الوجوب والحرمة والمعبر عنه بدوران الأمر بين المحذورين. لماذا يعبر عنه دوران الأمر بين المحذورين؟ لأنه لا يخلو حاله إما أن يرتكب المحرم أو يترك الواجب، فسواء فعل هذا الفعل فهو بهذه الحالة انتقل للوجوب ولكنه خالف الحرمة، وإن تركه انتقل للحرمة ولكنه خالف الوجوب، فلذلك نعبر عنه بين المحذورين. حتى الآن كنا نتكلم عن الشك في التكليف وما هي الوظيفة العملية المقرر فيه عقلا أو شرعا، وتبين عندنا أنه ماذا؟ إما نقول بالاشتغال على مسلك حق الطاعة، أو نقول بالبلاغة العقلية على مسلك قاعدة كفء عقابي بلا بيان، وهذا من ناحية العقلية. ومن ناحية الشرعية كنا نقول بالبراءة الشرعية، وبناء على الشك المكروه، وفي حالة الشك المكروه بالعلم الإجمالي كنا نقول بالمنجزية، سواء كان شكا بدويا أو مقرونا بالعلم الإجمالي. إلا أننا كنا نقصد بالشك في التكليف هنا الشك الذي يتصل احتمالين فقط، وهما احتمال الوجوب واحتمال الترخيص، أو احتمال الحرمة واحتمال الترخيص. ولكن الآن يوجد عندنا نوع جديد من الشكوك، والآن نريد أن نعالج الشك الذي يستبطن احتمال الوجوب والحرمة معا، إما أن يكون حراما وإما أن يكون واجبا. وهذا الشك طارة يكون بدويا، أي مشتملا على احتمال ثالث للترخيص أيضا، بأن يعلم أن هذا الفعل إما واجب وإما حرام، أو ليس واجبا وليس حراما. وأخرى يكون مقرونا بالعلم الإجمالي بالجامع بين الوجوب والحرمة، وليس هناك احتمال للترخيص وارد. مثل ماذا؟ يقولون مثاله كالمرأة التي ترى دم قبل الطواف، يتردد أمرها حين أو أمره هذا الدم بين الحيض وغيره، فتعلم إما أنه يحرم عليها دخول المسجد أو لا يحرم عليها، بل يجب عليها، يعني يدور أمر الدخول المسجد حينئذ بين الحرمة فيما لو كان هذا الدم دم حيض، وبين الوجوب لأنه يجب عليها أن تطوف، والطواف لا يكون إلا بالبيت، فيما لو كان الدم ليس حيضا. فيدور أمر الدخول الذي هو حكم بلحاظ هذه المرأة وتكليف بلحاظ المرأة بين الوجوب وبين الحرمة، وهذا ما يسمى بدوران الأمر بين المحذورين، لأنها إن دخلت وكان حيضا فقد اندفلت للواجب، ولكنها تركت خالفت المحرم، ولو لم تدخل البيت اندخلت للحرام، يعني اندخلت لماذا؟ للحرمة، ولكنها خالفت الواجب. فهنا مبحثان كما يأتي إن شاء الله تعالى، الأول الشك البدو في الوجوب والحرمة، يأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.